الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سئل العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله كما في كتابه كتاب العلم، يقول السائل: هناك من الناس من يفتي بغير علم، ما حكم ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا العمل من أخطر الأمور وأعظمها إثما، وكونها من أخطر الأمور لأن المفتي يثبت حكما شرعيا، فلربما حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله، ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالجاهل لا محالة أنه يتخبط في الفتوى تخبط عشواء، فيقع في هذه الأمور الخطيرة من تحليل ما حرم الله أو من تحريم ما حرم الله. فلذلك كان هذا العمل من أخطر الأمور وأعظمها إثما. فالشخص لا يتكلم في دين الله إلا بعلم أو ينقل عن أهل العلم، أما أن يتكلم بظن وتخمين فهذا كما تقدم من أخطر الأمور وأعظمها. قال: وقد قرن الله سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم بالشرك به، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية تلك الأمور من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، فذكر في آخر هذه الآية: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم أعظم من الشرك بالله. لماذا؟ قال العلماء: لأن القول على الله بغير علم يؤدي إلى الإشراك بالله، فقد يفتي ذلكم الجاهل بجواز الاستغاثة أو بجواز الشرك بالله عز وجل من الذبح لغير الله أو إلى غير ذلك، فيقع هو في الشرك ويدعو غيره إلى الشرك. فالقول بغير علم، القول على الله بغير علم، منه كل بلية وكل كذلك كبيرة. الجاهل قد يفتي كما تقدم بجواز الشرك، قد يفتي بجواز البدع، قد يفتي بجواز الفواحش والعياذ بالله. فإذن القول على الله بغير علم أشد من الشرك بالله، لأنه شرك بالله وزيادة في كون ذلكم الجاهل يفتي بغير علم فيقع في الشرك ويوقع غيره في الشرك. فلذلك قال ابن القيم كما تقدم أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية تلك الأشياء وتلك الأمور من الأدنى إلى الأعلى، فالفواحش أقل من البغي، والبغي أقل من الشرك بالله عز وجل، والقول على الله بغير علم شرك وزيادة كما تقدم توجيهه، والله أعلم. وهذا فيه خطورة القول على الله بغير علم، وعظم هذه الكبيرة أن الله قرنها مع الشرك به سبحانه وتعالى. قال: وهذا يشمل القول على الله في ذاته أو صفاته. في ذاته تثبت لذات الله عز وجل شيئا لم يثبت لا بكتاب ولا بسنة، وكذلك في صفاته، يعني في ذاته يعني في أسمائه، فأسماء الله من ذات الله سبحانه وتعالى، كذلك صفاته تثبت صفة لم يثبتها الكتاب والسنة. فلذلك الأسماء والصفات توقيفية، الأسماء والصفات توقيفية، ما تثبت إلا بالكتاب والسنة. فهذا الجاهل قد يثبت صفة أو اسما لله عز وجل بجهل. وكذلك قال: وهذا يشمل القول على الله في ذاته أو صفاته أو أفعاله، يثبت فعلا لله عز وجل لم يثبت، أو شرائعه من حلال أو حرام أو إلى غير ذلك، وكل هذا يؤدي أو كل هذا بسبب القول على الله بغير علم. قال: فلا يحل لأحد أن يفتي بشيء حتى يعلم أن هذا هو شرع الله عز وجل، وحتى تكون عنده أداة، وحتى تكون عنده أداة وملكة يعرف بها ما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يفتي، يعني يفتي استقلالا كالعالم المجتهد. أما طالب العلم فإن كان عنده الأهلية والملكة فذاك، وإلا فينقل من فتاوى أهل العلم ويتبع أهل العلم. قال: والمفتي معبر عن الله عز وجل، فهو موقع عن دين الله سبحانه وتعالى. قال: ومبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال قولا وهو لا يعلم أو لا يغلب على ظنه بعد النظر والاجتهاد والتأمل في الأدلة، فإنه يكون قد قال على الله وعلى رسوله قولا بلا علم، فيتأهب للعقوبة، يعني يتهيأ لها كما تقدم. قال: فإن الله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. وقوله ومن أظلم أي لا أحد أظلم من ذلكم الذي افترى على الله كذبا، وذلك بالقول على الله بغير علم، بالقول على الله بغير علم. قال: وسئل الشيخ رحمه الله: هل هناك دعاء لحفظ القرآن، وما طريقة حفظه؟ يعني دعاء خاص، من أراد أن يحفظ القرآن يأتي به ويوفق إلى حفظ القرآن، هل هناك دعاء خاص؟ قال الشيخ: لا أعرف في ذلك دعاء يحفظ به القرآن الكريم إلا حديثا، يعني حديث خاص روي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه علي بن أبي طالب، وهو حديث طويل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يعني قم من آخر الليل، فإن لم تستطع فمن وسطه، فإن لم تستطع فمن أوله، ثم اقرأ في أول ركعة بفاتحة الكتاب سورة ياسين، المهم 4 ركعات، وحدد له السور ثم أتى له بالدعاء، وهذا لا يثبت كما سيبين الشيخ رحمه الله. قال: إلا حديثا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي صحته نظر. قال عنه ابن كثير رحمه الله أنه من البين غرابته بل نكارته. وقال السيد محمد رشيد رضا في التعليق عليه: بل أسلوبه أسلوب الموضوعات، لا أسلوب أفصح البشر محمد صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، ولا أسلوب عصرهما. قال الذهبي: هذا الحديث منكر شاذ، ولكن الطريق إلى حفظه هو. الخلاصة أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن طالب العلم يلتجئ إلى الله عز وجل ويدعو الله أن يوفقه لحفظ القرآن بالدعاء العام، فيدخل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، وهكذا غير ذلك من الأدعية العامة ولا بأس أحيانا أن يدعو بدعاء خاص، لكن لا يستمر عليه ولا يجعله من الأدعية الخاصة في حفظ القرآن. فتسأل الله العون أن يعينك على حفظ القرآن، لكن لم يرد دعاء خاص أن من حفظه حفظ القرآن، لا. قال: ولكن الطريق إلى حفظه هو أن يواظب الإنسان على حفظه. ومعنى يواظب يعني يستمر ويتعاهد القرآن ويجتهد، فمن جد وجد، ومن اجتهد وفق بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وللناس في حفظه طريقان، أحدهما أن يحفظه آية آية، أو آيتين آيتين، أو ثلاثا ثلاثا، حسب طول الآيات وقصرها. الثاني أن يحفظه صفحة صفحة، والناس يختلفون، يعني كل يتخذ الطريق الذي يناسبه إن رأيت أن تحفظ آية آية فإذا حفظتها انتقلت إلى الأخرى وهكذا، أو تقرأ صفحة كاملة عدة مرات، فبعضهم ربما يحفظ بالطريقة الثانية. قال: والناس يختلفون، منهم من يفضل أن يحفظه صفحة صفحة يرددها حتى يحفظها، ومنهم من يفضل أن يحفظ الآية ثم يرددها حتى يحفظها، ثم يحفظ آية أخرى كذلك، وهكذا حتى يتم. ثم إنه أيضا ينبغي، سواء حفظ بالطريقة الأولى أو الثانية، ألا يتجاوز شيئا حتى يكون قد أتقنه، وهذا مهم في حفظ القرآن. فلربما نعم تحفظ الصفحة في نصف ساعة وترى أنك قد سمعتها وقد حفظتها، فإن تركتها ساعات وأتيت مرة أخرى لمراجعتها فإذا بك تتلعثم وكذلك تخطأ كثيرا، فهذا لا يوفق لحفظ القرآن. لماذا؟ لأنه لم يتقن الحفظ الأول. فأولا تتقن الحفظ الأول، وذلك بالمراجعة والمعاهدة ولو كل يوم حتى تتقنه. قال: لئلا يبني على غير أساس، وينبغي أن يستعيد ما حفظه كل يوم خصوصا في الصباح، فإذا عرف أنه قد أجاد ما حفظه أخذ درسا جديدا. فلا تحفظ وتترك الحفظ الأول، وإنما تحفظ وتتعاهد الحفظ الأول وتربطه بالحفظ الجديد، وهكذا تستمر في المراجعة، فما هي إلا فترة جسيرة إن شاء الله وقد أتقنت الحفظ الأول والحفظ الأخير، وهكذا بالاستمرار توفق بإذن الله عز وجل لإتقان القرآن كاملا. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.